الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في قراءة كتاب جماع العلم للإمام العلامة الشافعي رحمه الله تعالى محمد بن إدريس. وكتابه هذا كتاب عظيم النفع، فيه فوائد أصولية متعددة تكمل ما ورد في كتاب الرسالة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن العلم على وجوه: الوجه الأول ما نقلته العامة عن العامة، فهذا أمر متيقن منه يشهد عليه بالإحاطة، ولا يتصور وقوع الاجتماع ووقوع الاختلاف فيه، والغالب فيه أن يكون محل إجماع. النوع الثاني من أنواع العلم ما اجتمع المسلمون عليه وحكوا عمن قبلهم الإجماع عليه لا يختلفون فيه، وهذا قد لا ينقل فيه دليل من الكتاب والسنة، إلا أن الإجماع على الصحيح لا يكون عن رأي، لأنه لو كانت المسألة عن رأي لما اجتمعوا ولا حصل تفرق بينهم. النوع الثالث علم الخاصة، وهذا العلم ينقله خاصة الرواة أو العلماء عن بعضهم، وبالتالي لا يكون بمنزلة النوعين السابقين. والنوع الآخر القياس، والمراد به حمل حكم واقعة جديدة على واقعة سابقة اشتراكهما في المعنى الذي من أجله ثبت الحكم. وهذا الذي يثبت بالقياس على أنواع، منها ما يكون الفرع فيه في معنى الأصل بحيث لا يوجد فرق بينهما، ومنها ما يكون محل اتفاق في العلة مع وجود اختلاف في باقي الأوصاف. وحينئذ نعلم أن العلم ليس على رتبة واحدة، بل هو على أنواع متعددة. وينبغي أن يعرف أن العلماء يختصون بأشياء من أنواع العلوم لا يعرفها غيرهم، وهناك ما يشترك فيه جميع أهل الإسلام من مثل معرفة أن صلاة الظهر فرض واجب وأنها أربع ركعات، فهذا قد وقع عليه إجماع الأمة جميعا، علماؤها وعامتها لا يقع فيه اختلاف البتة. وذكر المؤلف أشياء مما يتعلق بالإجماع، وكان من رأي المؤلف أن الإجماع لا بد له من مستند، وهذا المستند قد يكون كتابا وقد يكون سنة وقد يخفى مستند الإجماع، إلا أن المؤلف قرر أن العلماء لا يجتمعون بمستند من الرأي، وإنما لا بد أن يكون له أصل في الشرع. وقرر المؤلف أيضا بأن ما وقع فيه الاختلاف في العصر الثاني يدل على وجود الاختلاف في العصر الأول. وقرر المؤلف أيضا بأن العلماء إذا تفرقوا فإنه لا بد أن يأخذ الإنسان من هذه الأقوال ما يراه موافقا للأدلة الشرعية والأخبار المنقولة في تلك المسائل. وأورد اعتراضا من المخالف يقول فيه بأنه يمكن على كلامك هذا أن نقول بأن الأخبار باطلة لوجود إجماع يخالفها. وأجاب المؤلف عن هذا بأن الإجماع حجة شرعية، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون مستندا إلى شيء من الأدلة. ثم ذكر مسألة من مسائل الإجماع، ألا وهي أنه إذا خالف واحد من العلماء فإن الإجماع لا ينعقد مع مخالفة هذا الواحد. وأشار إلى مسألة الإجماع السكوتي، فقال على لسان المقابل له: أرأيت إن كانوا 10 فغاب واحد أو حضر ولم يتكلم، أتجعل 9 إذا اجتمعوا أن يكون قولهم حجة؟ أو كنت لو خالفتهم لم تجعل قولهم حجة؟ وأجاب المؤلف بأن قال: فرأيت إذا مات أحدهم أو غلب على عقله، أيكون للتسعة أن يتكلموا؟ وهذا إشارة منه إلى أنه يرى أن الإجماع السكوتي من الحجج الشرعية، فذلك أن الإجماع لا بد أن يكون قولا ظاهرا في الأمة. وأشار المؤلف إلى أن الإجماع المعتبر وإجماع جميع العلماء في جميع البلدان، وبحيث لا يشذ واحد منهم. ثم أورد عددا من المسائل الفقهية المتعلقة بهذا، منها مسألة المسح على الخفين، فيقول بأن أصل المسح محل اتفاق، ولكن قد يقع اختلاف في بعض مسائله هل يجوز المسح فيها أو لا يجوز، فحينئذ يرجع إلى الأصل الذي هو الوضوء. وهكذا في مسألة الزاني الثيب، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رجمه، فإن اعترض معترض بأن بعض الناس قال بأن الزاني لا يرجم كبعض الفقهاء المنتسبين إلى قول الخوارج، وقد يستدل بعضهم بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقد يستدل بأن الأصل تحريم الدماء حتى يوجد دليل أو إجماع على حل ذلك الدم، حل دم ذلك الشخص. وبالتالي فينبغي أن يقال هكذا قال المخالف، ينبغي أن يقال بأنه يجلد ولا يقال برجمه. ثم رد المؤلف على مثل هذا المقالة بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل أهل التواتر. وهكذا أشار المؤلف أيضا إلى مسألة قول الأكثر هل يعتبر حجة أو لا يعتبر حجة، وذكر أن قول الأكثر ليس من الأدلة الشرعية، وأن النصوص إنما دلت على حجية قول أهل الإجماع، وأما قول الأكثر فلم يقول أحد بأنه معصوم من الخطأ. ثم أشار المؤلف إشارة إلى أن الفقيه قد يخطئ وقد يصيب، مما يدل على أن الإمام الشافعي يرى أن المصيبة في المسائل واحد، وأن ما عداه فهو مخطئ. وأشار إشارة إلى مسألة في الإجماع، وهي شبهة يرد بها بعضهم حجية الإجماع، ألا وهي أن العلماء قد تفرقوا في البلدان، ولا يمكن لإنسان أن يقول بأن إجماعهم حجة وهو لا يلقاهم جميعا. ومع تفرق العلماء في البلدان يصعب أن ينقل عن جميع العلماء قول في المسائل الفقهية، خصوصا أن نقل أقوالهم، أن نقل قول كل واحد منهم يحتاج إلى تواتر من أجل أن نثبت به دليل الإجماع الذي يقال بأنه مفيد للقطع. وأشار المؤلف في هذا الباب إلى أن نقل الخاصة من يوثق به في الرواة معتمد وحده، ثم إن القول المعتبر في الإجماع وما كان ظاهرا في الأمة بحيث تعرفه الناس، أما ما كان مخفيا لا يطلع عليه أحد فإنه لا يعارض به قول الفقهاء الذي انتشر في الأمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فاشترط في قول الحق أن يكون ظاهرا. وأشار المؤلف بعد ذلك إلى شبهة قد تكون في الإجماع وقد تكون في نقل خبر الواحد، ألا وهو أن الناقل أو الفقيه قد يخطئ، وإذا كان قد يخطئ فكيف يقلد، وكيف يعمل بقوله، وكيف يحتج بنقله في الأحاديث. وأجاب المؤلف عن هذا بجواب واضح، ألا وهو قياس أخبار الآحاد على قول المفتين، فإن كل مخالف يسلم بأن الفقيه الواحد يجوز الاعتماد على قوله والأخذ به، فإذا كان ذلك في الفتوى فهكذا في خبر الواحد، فإن الفتوى إنما يخبر الفقيه برأيه واجتهاده، وأما خبر الواحد فإن المحدث يخبر بذلك الخبر نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن من بعده. ولا شك أن احتمالية الخطأ في قول الفقيه الذي يسنده إلى رأيه أكثر من احتمالية الخطأ في الرواية التي تسند إلى من سبق من الرواة. وأشار المؤلف هنا إلى إشارة متعلقة بالشرط بعض الناس لصفة في الناقل للأخبار، فإن طائفة تقول: لا يقبل من الأخبار إلا ما رواه فقيه، أما الروايات التي يرويها غير الفقهاء فإنه لا يحتج بها. وأجاب المؤلف بأنه ما من بلد إلا وفيه من العلماء ما يمكن أن يستند إلى أخبارهم وما ينقلونه. وثانيا أن مستند قبول الرواية هو مبني على الثقة بالراوي، ثقة بالراوي لا يشترط فيها أن يكون صاحبها متصفا بالفقه. وأشار المؤلف إلى ما يتعلق بنقولات أقوال الأئمة الأوائل، وأننا نجزم بأن الفقهاء من التابعين كانوا يقولون بأقوال وننسبها إلى قائليها جازمين بها، وأشار إلى شيء من أقوال الأئمة الأوائل الذين ينقل عنهم أقوال في المسائل الفقهية. وأشار المؤلف إلى أن هؤلاء الفقهاء قد يقع اختلاف في تقويتهم وتضعيفهم في العلم، فإن هؤلاء الأئمة الذين يؤخذ بأقوالهم كثير من الناس يثني عليهم ويذكرونهم بما هو أهل لهم، ولكن قد يوجد من يتكلم فيهم، وقد يوجد بعض الأخطاء في أقوالهم، وهذا لا يعني اضطراح أقوال هؤلاء الفقهاء جملة. وأشار مثلا إلى أن أهل المدينة كانوا يقدمون سعيد بن المسيب ومع ذلك يتركون بعض قوله، وهكذا الإمام مالك كان كثير من أهل المدينة يقدمه، وهناك من يضعف مذهبه ويذم أقواله. وأشار المؤلف إلى بعض الفقهاء الذين جاءوا بعده أو في زمانه وكانوا يأخذون بقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأشار إلى أن أهل الكوفة بعضهم يميل إلى قول ابن أبي ليلى ويذم مذهب أبي يوسف، وآخرون يعكسون ذلك. وهكذا في بقية البلدان، ما من بلد إلا ويوجد فيه فقهاء يختلف الناس في توثيق أقوالهم والاعتماد عليها. والمقصود من هذا أنهم لا زالوا ينقلون أقوال هؤلاء الأئمة ويتتابعون على روايتها على من بعدهم، مما يدلك على أن أقوال الفقهاء محفوظة وأن الإجماع متصور الوقوع ومتصور أن ينقل إلى من بعدهم من أهل العصور الأخرى. وأشار المؤلف أيضا إلى أن بعض من يتولى الفتوى يقدح فيه آخرون بأنه لا يصلح أن يكون من أهل الفتوى، إما لنقص عقله وإما لجهالته وإما لنقص علمه. ثم أشار إلى شبهة بأن هؤلاء الفقهاء ما دامت قد تفرقت بلدانهم فكيف يتصور نقل أقوالهم بما يحفظ فيه الإجماع، وأجاب بأن هؤلاء وإن تفرقت بلدانهم واختلفت مذاهبهم فإنما نقبل منهم ما اتفقوا عليه، ما إذا حصل اختلاف فإنه ليس قول بعضهم حجة على بعضهم الآخر. ومن ثم على العام أن يأخذ بقول من يثق بأنه من أهل العلم والفتوى. ثم أورد شيئا قد يقع فيه، قد يكون شبهة لبعضهم، ألا وهو أن مسائل الفقه لا يوجد فيها إجماع، وأن ما من مسألة إلا ويقع فيها اختلاف. وجواب هذا بأن الإجماع قد وقع كثيرا في جملة من الفرائض التي لا يسع جهلها، وأورد اعتراضا آخر بأن بعض الفقهاء قد ينقل إجماعا في مسائل فإذا ما حصل الحال لم نجد أن المسألة من مسائل الإجماع، ونقول المعول عليه والعبرة في هذا الباب الإجماع الصحيح. ومن الأمور التي أشار إليها المؤلف أن بعضهم يحكي إجماعا وقد لا يكون إلا اتفاق أهل المدينة، قد يكون اتفاق بعضهم دون جميعهم، واستند في ذلك بأننا لازلنا نجد في المدينة اختلافا في كل قرن، مع أنه يدعى وجود الإجماع في هذه المسائل التي وجدنا الاختلاف فيها. وحينئذ قال المؤلف بأن منحة الإجماع إما أنه جهل قول المخالف، وإما أنه يرى أن قول الأكثر إجماع وإن خالفه جماعة. وعلى كل فإن الإجماع من الأدلة الشرعية، وقد جاءت النصوص ببيان أنه من الحجج التي يجب الأخذ بها، وأورد سؤالا عن كيف إيراد مثال لما يحكى وجود الإجماع فيه، واستدل المؤلف أو مثل المؤلف بمسألة يقول بها ابن المسيب عالم أهل المدينة بقول يوافقه عطاء عالم أهل مكة، والحسن عالم أهل البصرة، الشعبي عالم أهل الكوفة. وحينئذ لم نجد مخالفا يخالفهم، فهذا دليل على اشتهار هذا القول ومعرفة الناس به، ومع ذلك لم يظهر فيه معارض. وأشار المؤلف إلى أنه في مواطن نجد أن العلماء أجمعوا على قول ولا نجد له مستندا في الكتاب والسنة، وحينئذ نظن أن مستندهم هو القياس. فقال المؤلف بأن القياس العلم الثابت الذي أجمع عليه أهل العلم أنه حق، وبالتالي فإن اتفاقهم في هذه المسألة القياسية على قول دليل على أن الحق في ذلك القول. واستند المؤلف في ذلك إلى أن القياس مما وردت الأدلة بوجوب العمل به، وحينئذ لا يمتنع أن يقع الإجماع بناء عليه. ثم أورد المؤلف شيئا مما يتعلق بنقل الأخبار أو نقل الإجماع بواسطة أخبار الآحاد، وتقدم القول بأن خبر الواحد حجة، إذا كان حجة في نقل الأحاديث النبوية فهكذا يكون حجة في نقل أقوال العلماء. وأشار المؤلف بأن هناك مسائل فيها أقوال لعدد من الصحابة والتابعين، ويكون قولهم مخالفا لقول غيرهم ممن اشتهر في الأمة، ومثل لذلك برأي أبي سعيد في الصرف، ورأي جابر في المخابرة، ورأي عبد الله في بعض القضايا والملويات التي تروى عنهم. فأجاب المؤلف بأن هؤلاء أئمة في الدين، وبالتالي إذا كان هناك إجماع من جميعهم فإنه يكون حجة يلزم عامة الأمة أن يأخذوا به. وحينئذ لو قدر وجود اختلاف فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعضهم الآخر. وأجاب المؤلف عندما قالوا بأن الإجماع في زمان قد يقابله إجماع في زمان آخر يكون مضادا له، وبالتالي يكون الإجماع واقعا على خلاف الإجماع، وبالتالي لا يمكن أن يقال بتصويب جميع الإجماعين، مما يدل على أن الإجماع قد يكون خطأ. و أشار المؤلف أيضا إلى أن ما يمكن أن يطلع عليه عموم الناس فلا بد أن ينقل وأن يعرفه من بعدهم. ثم أعاد المؤلف البحث في أنواع العلم وأقسامه، مما يجعلنا نؤخره إن شاء الله ونجعل البحث فيه في لقاء قادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، نردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن خلاصة البحوث التي أخذناها في هذا اليوم هي مسائل متعلقة بالإجماع، من جهة حجيته، من جهة مستنده، من جهة شروطه، إلى غير ذلك. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. إن عنده سؤال ولا عرض ولا شيء تفضل. تقدم أن المؤلف أجاب عن قول هؤلاء الذين يقولون لا يوجد إجماع صريح، ويمكن أن أنبهك في هذه المسألة إلى شيئين. الأول أن النصوص قد دلت على حجية الإجماع، ولا يمكن أن تحيلنا النصوص إلى أمر لا حقيقة له ولا واقع، فدلنا ذلك على أن الإجماع ممكن الوقوع. والأمر الثاني أننا إذا نظرنا في وقائع الناس وجدنا أنهم قد أجمعوا في مسائل كثيرة، ومن أمثلة ذلك مثلا في زماننا الحاضر أجمعوا على استعمال آلات التقنية هذه، فاستخدموا الجوال بلا خلاف فيما بينهم ورأوا أن ذلك من المباحات، واستعملوا مكبر الصوت ولاقط الصوت في المساجد وغيرها، وفرشوا المساجد بالفرش التي تجلس عليها، وبنوها بالبناء المسلح ونحو ذلك. فهذه كلها مسائل إجماعية قد وقعت في عصرنا الحاضر. بالتالي قول من يقول بأن الإجماع لا يمكن تصور انعقاده باطل. نعم. لا يماثله. يماثله. بس الإشكال هنا في أن الإجماع مصدره علماء متعددون خلاف السنة، مصدرها واحد، هذا هو فارق بينهما.
احتمال
قضاء
القول في الرسوم الماضية
علماء واحد. احتمال خفاء القول، يقول هذا دليل على أن ذلك القول ليس الحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف قول الحق بأنه ظاهر أي منتشر في الأمة، فما لم ينتشر فإنه يقول إيش ما لم ينتشر لا يكون مناقضا للإجماع ولا يكون هو الحق، بل القول المقابل له يكون هو الحق. وإليك
مجرد
السكوت يكفي لإعقاب الإجماع؟ هو ليس مجرد سكوت، هو كلام من البعض انتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فدل هذا على أن الحق لا يكون خفيا في الأمة، لا بد أن يكون ظاهرا. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.